الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
التطبيق الثالث، استصحاب الكلي. الكلي إما أن يكون بالنسبة إلى الحكم، وإما أن يكون بالنسبة إلى الموضوع. مثال كلي الحكم الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أو كلي الطلب الجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي. ومثال كلي الموضوع كلي الحدث الجامع بين الحدث الأكبر الموجب للغسل والحدث الأصغر الموجب للوضوء. إذن استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين، إما بين فردين للحكم كالوجوب الغيري أو النفسي أو الوجوب والاستحباب، أو التعبد ببقاء الجامع بين شيئين خارجيين الحدث، لكن إذا كان له أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ حرمة مس القرآن، حرمة مس كتابة القرآن، كما تشمل المحدث بالحدث الأصغر تشمل أيضا المحدث بالحدث الأكبر. من هنا يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى في أصل إجراء الاستصحاب، الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، وهي ثلاثة. وأضاف إليها السيد الخوئي رحمه الله قسما رابعا. المشهور أن استصحاب الكلي أقسامه ثلاثة: القسم الأول يجري فيه الاستصحاب في الكلي وفي الفرد، القسم الثاني يجري فيه الاستصحاب في الكلي دون الفرد، القسم الثالث لا يجري فيه الاستصحاب لا في الكلي ولا في الفرد. فصار مشهور هذا من القسم الثالث من أقسام الكلي، يعني لا يجري هذا الاستصحاب. إذن يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى في أصل إجراء الاستصحاب، والجهة الثانية في أقسام الكلي، في أقسام استصحاب الكلي. اليوم إن شاء الله نأخذ الجهة الأولى، أصل إجراء الاستصحاب. قد يعترض في إجراء استصحاب الكلي بالنسبة إلى الحكم، وقد يعترض في أصل إجراء الكلي استصحاب الكلي بالنسبة إلى الموضوع. نتكلم في الأمر الأول، استصحاب الكلي بالنسبة إلى الحكم. هذا الاعتراض ينشأ من المبنى المشهور، وهو أن مفاد الدليل جعل الحكم المماثل. فلو افترضنا أن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، مثلا كنا على يقين، الآن نتكلم عن ماذا؟ عن بالنسبة إلى الحكم. كنا على يقين من ثبوت الوجوب إلى أجزاء الصلاة، افترض العشرة، تسعة واجبة بالوجوب الغيري، العاشر واجب بالوجوب النفسي، فكنا على يقين من ثبوت الوجوب، نشك في بقاء الوجوب الأعام من الوجوب الغيري أو النفسي. لا تنقض اليقين بالشك. الشارع يقول جعلت حكما مماثلا لهذا الوجوب فأوجبت الكلي عليك، أوجبت كلي الوجوب الأعم من النفسي والغيري. أو مثلا شككت في وجوب صلاة الجمعة أو استحبابها، يعني شكيت في أصل الطلب، هل هي مطلوبة؟ في عصر الحضور مطلوبة صلاة الجمعة، في عصر الغيبة هل صلاة الجمعة مطلوبة أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، استصحب بقاء الطلب الأهم من الوجوب والاستحباب. يعني الشارع يقول جعلت وجوبا لكل طلب الصلاة. هنا ينشأ هذا الإشكال، ماذا تقصد من جعل الوجوب للكل؟ هل الكل بما هو هو وبقطع النظر عن أفراده، أو الكل بلحاظ انطباقه على أفراده؟ ماذا تقصد من استصحاب الكل؟ إن كان مرادك استصحاب الكل بما هو هو، يعني الكل كما هو مع غض النظر عن أفراده من دون لحاظ انعكاس الكل على أفراده، يأتي هذا الإشكال، لا يعقل جعل الوجوب لهذا الكل. لماذا لا يعقل جعل الوجوب لهذا الكل؟ لأن الكل بما هو هو لا وجود له في الخارج، فلا معنى لجعله. واضح أو لا؟ الكل بما هو هو موجود في الذهن لا في الخارج. وإن كان المراد استصحاب وجوب الكل بلحاظ انعكاس الكل على أفراده، قلنا هذا صحيح يمكن استصحابه، لكن مو هذا مورد بحثنا. احنا مورد بحثنا استصحاب الكلي البحث، وليس مورد بحثنا استصحاب الكلي بلحاظ أفراده. استصحاب الكلي المنعكس على أفراده. أعيد وأكرر كلامنا في أين؟ استصحاب الكل بلحاظ الأحكام. ما هو الإشكال؟ الإشكال بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، يعني يجعل الشارع وجوب للكل أو حكم للكل مماثلا لمؤدى الاستصحاب. الإشكال في جعل الحكم المماثل للكل، هل الكل بما هو هو أو الكل بلحاظ أفراده؟ إن قلت الكل بما هو هو نقول هذا غير معقول، لأن الكل بما هو هو وبغض النظر عن أفراده موقعه الذهن لا الخارج، فلا يترتب أثر عليه. الشارع أنت تستصحب من أجل أثر، الأثر للأمر الخارجي لا للأمر الذهني. وإن قلت إن المراد استصحاب الكل أو جعل الحكم المماثل للكل بلحاظ انطباق الكل على أفراده، قلنا هذا يتم، لكن ليس هذا هو مورد بحثنا. إحنا مورد بحثنا التعبد بالكل، يعني التعبد بالكلي الصرف الباحث، وليس التعبد بالكلي المنطبق على أفراده في الخارج. واضح إن شاء الله. وجواب هذا الإشكال إنكار أصل المبنى. نحن ننكر جعل الحكم المماثل. من قال إن مفاد الاستصحاب هو جعل حكم مماثل للكل؟ لا، توجد مسالك أخرى، منها مسلك السيد الخوي مبنى جعل الطريقية، وهو تنزيل اليقين منزلة الواقع، يعني الحكم ببقاء اليقين عند الشاك. انت الآن شاك، لكن الشارع ينزل الشاك منزلة المتيقن. واضح ولا؟ هذا مبنى جعل الطريقية السيد الخوي الميرز النايني. أو مبنى السيد الشهيد تنزيل اليقين واضح ولا؟ لكن ترتيب آثار المنجزية والمعذرية لليقين من ناحية عملية. يعني أنت الآن شاك ما نزلت منزلة اليقين، لكن نقول لك رتب آثار اليقين عمليا من منجزية ومعذرية. واضح ولا؟ إذن الأمر الأول استصحاب الكلي بلحاظ الأحكام لا إشكال عليه، لأن الإشكال بلحاظ مسلك جعل الحكم المماثل والسيد الشهيد لا يبني عليه. اقرأ هذا المقدار. التطبيق الثالث استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم. مثل ماذا؟ استصحاب كلي الوجوب الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أو استصحاب كلي الطلب الجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي. قال: أو الجامع بين شيئين خارجيين. مثال: استصحاب كلي الحدث، الحدث في الخارج، الجامع بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذا كان له أثر شرعي، مثل ماذا الأثر الشرعي؟ حرمة مس كتابة القرآن على كلي المحدث. والكلام فيه استصحاب الكلي يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، يعني هل يجري أو لا يجري، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة، جريان في باب الأحكام، وفي باب الموضوعات تارة أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب، فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني كلي الطلب، الجامع كلي الطلب، أو بين وجوبين، يعني الجامع بين الوجوبين يعني كلي الوجوب، اقتضى ذلك الاستصحاب جعل المماثل له، يعني للكلي، جعل الحكم المماثل للكلي بدليل الاستصحاب، يعني بسبب دليل الاستصحاب. يعني الشارع يقول: أوجبت عليك كلي الوجوب، أوجبت عليك كلي الطلب، وهو باطن جعل الوجوب للكلي، جعل الحكم المماثل للكلي. لماذا باطل؟ شقين. الشق الأول: لأن الجامع بحده، يعني كلي الوجوب بحده، كلي الطلب بحده، يعني ماذا بحده؟ يعني بقطع النظر عن أفراده، يعني بما هو هو، يعني بما هو أمر ذهني، بحده الذهني، يعني لأن الجامع بحده الذهني لا يعقل جعله. لماذا لا يعقل جعله؟ لأن مرجع إلى جعل وجوب للكل في مرحلة الشك. واضح ولا؟ والكل بحده لا وجود له في الخارج ولا أثر له في الخارج، فكيف يستصحب مع أنه لا أثر له؟ لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فردين، وإجراء الاستصحاب في الكل بما هو هو لا يجري. لماذا؟ لأنه لا أثر له. جيد. الآن الشق الثاني: لا نريد الجامع بحد، الجامع بالحظ انطباقا على أفراد، نعم الاستصحاب يجري، لكن ليس هذا مورد التعبد، مورد التعبد استصحاب الكل وليس الفرد. شق ثاني: قال: والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص، يعني الجامع في ضمن أفراده، وإن أمكن وجود خارجان لكنه ليس مصبا للتعبد الشرعي. يقول: والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا، ليس محطا للاستصحاب يعني حسب الفرض، لأننا نفترض إجراء الاستصحاب في أين؟ في الكل، ليكون مصب، يعني يكون الجامع في ضمن أحد فرده مصبا للتعبد الاستصحابي. المناقشة وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرنا مبنى جعل الحكم المماثل، وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب ابقاء اليقين بمعنى من المعاني. المعنى الاول للسيد الخوي ابقاء اليقين تعبدان في زمن الشك، هذا مسلك جعل الطريقية، ابقاء اليقين تعبدان، هذا مسلك جعل العلمية وجعل الطريقية تعبدان. المسلك الثاني السيد الشهيد ابقاء اليقين بلحاظ المنجزية والجري العملي، اثنين هم مسلكهم ابقاء اليقين. السيد الخوي يقول يبقى اليقين تعبدا، السيد الشهيد يقول اليقين لا يبقى، يبقى حكمه، ابقاء اليقين بلحاظ المنجزية والجري العملي، هذا اثار اليقين. قال وفرضنا ان دليل مفاد دليل الاستصحاب ابقاء اليقين بمعنى من المعاني، فيمكن افتراض ابقائه ابقاء اليقين بقدر الجانب، فيكون إبقاء اليقين بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع، يعني فيكون منجزا للجامع بين الوجوبين وليس منجزا لأحد الوجوبين بالخصوص. هذا تمام الكلام في دفع الإشكال عن استصحاب الكل بلحاظ الأحكام. الآن استصحاب دفع الإشكال عن استصحاب الكل بلحاظ الموضوعات، مثل ماذا؟ مثل استصحاب كلي الحدث، شخص ما يدري هل هو مجنب بخروج المن او هو محدث بخروج الريح، يعني على وضوء او غسل، لكنه على يقين من كلي الحدث الاعم من الاكبر والاصغر، يستصحب كلي الحدث، لا تنقض اليقين بالشك. واضح ولا؟ هنا بعد ما يثبت عليه الغسل بخصوصه أو الوضوء بخصوصه، لكن الآثار المشتركة تثبت عليه، مثل ماذا؟ حرمة مس القرآن الكريم. واضح ولا؟ جيد. الإشكال عليه يا أخي يا أخي الآثار ما تثبت ولا تترتب على كلي الحديث، الآثار تترتب على أفراد الحدث، يعني الغسل أثر للحدث، الغسل ما يثبت إلى الحدث، الغسل يثبت إلى الحدث الأكبر، والوضوء ليس أثر لكلي الحدث، الوضوء أثر لخصوص الحدث الأصغر. إذن الآثار من غسل أو وضوء لا تثبت لكلي الحدث، وإنما تثبت لأفراد الحدث، الحدث الأكبر غسل، الحدث الأصغر وضوء. واضح إن شاء الله. وبالتالي استصحاب الجامع كلي الحدث لا يترتب عليه أثران. واضح الإشكال. الجواب شقين يا أخي يا أخي، شك إذا افترضت أن الأثر يترتب على العنوانين التفصيليين، يعني الغسل يترتب على الحدث الأكبر تفصيلا، والوضوء يترتب على الحدث الأصغر تفصيلا، إن قلت هكذا ادعيت هذه الدعوة أن الأثر يترتب على العناوين التفصيلية للعناوين الإجمالية، إن قلت قلنا يوجد أثر يترتب على العنوان الإجمالي، مثل ماذا؟ مثل مس كتابة القرآن الكريم، هذه تترتب على ماذا؟ هذه تترتب على العنوان الإجمالي لا على العنوان التفصيلي. هذا الشق الأول. إذا ادعيت وجه استشكاله إن الأثر يترتب على العناوين التفصيلية للعناوين الإجمالية، قلنا يا أخي يا أخي توجد عناوين إجمالية مثل الحدث يترتب عليها أثر وهو مس كتابة القرآن الكريم. أحيانا أنت تسلم ويانا إن الأثر يترتب على الجامع، مس كتابة القرآن يترتب على الجامع، جامع الحدث، لكن تشكل إشكال آخر، تقول لا يترتب على الجامع بما هو هو بما هو أمر ذهني، وإنما يترتب على الجامع بما هو انعكاس للخارج. والموجود في الخارج أحد الفردين في الخارج، إما حدث أصغر أو أكبر، هذا هو الموجود في الخارج، ليس إلا الفرد. لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا الفرد، حدث أصغر أو حدث أكبر، لا يوجد حدث كلي في الخارج. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر حتى نكمل البحث. كلامنا في أين؟ في الاستصحاب بلحاظ الموضوعات، الكلي في الموضوعات. الإشكال نقول هكذا، نقول الأثار ترتب على ماذا؟ على الأفراد. الغسل ترتب على الفرد وهو الحدث الأكبر، الوضوء ترتب على الفرد وهو الحدث الأصغر، ولم يترتب على الكلي كلي الحدث. الجواب شقة، إن كان مرادك إن الآثار تترتب على العناوين التفصيلية دون الإجمالية دون الجامع، فهذا منقوض عليه بمس كتابة القرآن الكريم، حرمة مس كتابة القرآن الكريم، هذا مترتب على كلية الحدث على الجامع. الشق الثاني، وإذا سلمت أن الآثار تترتب على الجامع لكن لا على الجامع بما هو هو، وإنما على الجامع بلحاظ الخارج، والموجود في الخارج ليس إلا الفرد، لا يوجد في الخارج كلي، كلي الحدث ما موجود في الخارج، الموجود في الخارج هو خصوص حدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يعني خصوص الفرد. الجواب، الجواب يا أخي يا أخي أوقف، لا تشتبه لأنه أوقف. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أمر ذهني لو خارجي، جاوبني، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب الغسل، هذا أمر ذهني أو خارجي؟ والذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني، إذن الحكم الشرعي ما ينصر لا يتعلق بالخارج، لا. هذا واحد. اثنين، الحكم الشرعي لا يتعلق بالأمر الذهني بما هو أمر ذهني بحت صرف، لماذا؟ لعدم ترتب الأثر عليه. حكم الشرعي يدرس فعل المكلف خارجا، فلا معنى لتعلق الحكم الشرعي بالصورة الذهنية البحتة. إذن نفينا شقين، واحد الحكم الشرعي لا يتعلق بالمصداق الخارجي وبالفرد الخارجي وبالخارج فقط. اثنين، الحكم الشرعي ما يتعلق بالصورة الذهنية البحتة من دون نظر إلى الخارج. ثلاثة، الصحيح الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية بما هي انعكاس للخارج، بما هي مرآة للخارج، بما هي عين الخارج. جمعنا بين الأمرين ورفعنا المحذورين. الأمر الأول، الحكم الشرعي ذهني فتعلق بأمر ذهني وهي الصورة الذهنية. ثانيا، الحكم الشرعي لم يتعلق بالصورة الذهنية بما هي هي، بل تعلق بالصورة الذهنية بما هي مرآة وانعكاس للخارج، بما هي عين الخارج، وهذا الأمر تدقيق عقلي، وإلا الإنسان يتصور أن الحكم يتعلق بالخارج لشدة الاندكاك بين الصورة الذهنية وبين الخارج. هذا ما نعبر عنه بأن الأحكام تابعة للعناوين. الحكم الشرعي يترتب على العنوان، يعني ماذا على العنوان؟ يعني على العنوان الموجود في الذهن المندك مع الخارج. يعني مع العنوان الذي هو صورة ذهنية موجودة في الذهن لكن بما هي مندكة في الخارج، بما هي مرآة للخارج، بما هي انعكاس للخارج. واضح ولا؟ بالتالي يتم هذا الإشكال. كلي الحداث صورة ذهنية أو لا؟ نعم، لكن ليست صورة ذهنية بما هي، هي صورة ذهنية بما هي انعكاس للخارج. واضح ولا؟ الخارج إما يوجد حدث تفصيلي، حدث أكبر وحدث أصغر، وإما يوجد حدث إجمالي كلي الحداث. فارتفع المحذوران، محذور أن الحكم ذهني فكيف تعلق بأمر خارجي؟ الجواب: الحكم أمر ذهني تعلق بأمر ذهني، صورة ذهنية بالعنوان. وارتفع المحذور الثاني: الحكم الشرعي لم يتعلق بالعنوان بما هو مفهوم ذهني صرف وبحت، بل تعلق بالعنوان بما هو أمر خارجي. سيد الشهيد يقول: إذا اتضح هذا أن الأحكام تابعة للعناوين والأحكام تابعة للعناوين لا بما هي مفاهيم وصور ذهنية صرفة وبحتة، وإنما بما هي عناوين مندكة بالخارج، مرآة للخارج، مظهرة للخارج، يتضح دفع مبنى الرجل الهمداني ومبنى المحقق العراقي رضوان الله عليه. هذا ناخذ إن شاء الله في طيئة البحث. نقرأ الآن هذا المقدار. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الأثر الشرعي مثل الغسل والوضوء، مترتب على أفراد الجامع، فالغسل مترتب على فرد الحدث وهو الحدث الأكبر، والوضوء مترتب على فرد الحدث الآخر وهو الحدث الأصغر. من أن الأثر الشرعي من غسل أو وضوء مترتب على أفراد الجامع، أفراد الحدث، جامع الحدث، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا على الجامع بعنوانه الغسل والوضوء، لا يترتب على عنوان كلي الحدث، فلا يترتب على استصحابه استصحاب الجامع أثرون. إذا ما يترتب أثر عليه ما يجري الاستصحاب لانهدام الركن الرابع وجود أثر. والجواب شقان: الشق الأول، إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليل الحكم الشرعي مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين لا على العنوان الكلي، يعني مترتب الغسل على عنوان الحدث الأكبر، الوضوء على عنوان الحدث الأصغر، نقول يوجد أيضا أثر ما يترتب على العنوانين الفرديين، يترتب على العنوان الكلي وهو مس كتابة القرآن، ترتب على كلي الحدث. فيرد عليه أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين. ما هو الجامع بين الفردين؟ كلي الحدث، كحرمة المس المترتبة على جامع الحدث. الشق الثاني: وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، الحكم يترتب على الجامع كلي الحدث، لكن كلي الحدث بما هو هو لا معنى له لأن أمر ذهني، بما هو مرآة للخارج، الخارج يا أخي ليس إلا الأفراد ولا يوجد كلي. وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعان بما هو معبر عن الخارج لا بما هو للجامع بما هو مفهوم ذهني، يعني الصرف بحت بغض النظر عن الخارج، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد، يعني في الخارج إما الحدث الأصغر أو الأكبر، فيكون الاستصحاب يجري في الفرد ولا يجري في الكلي، يجري في الحدث الأصغر أو الأكبر ولا يجري في كلي الحدث. واضح هذا الكلام أو لا؟ فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم جامع الحدث والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. لماذا يجري هكذا؟ لأن إذا جرى بما هو صورة ذهنية لا يترتب الأثر شرعي. ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ يا أخي، لأن الحكم صورة ذهنية، ولا معنى لترتب الصورة الذهنية على تعلق الصورة الذهنية بالأمر الخارجي. يقول لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، لأن الاستصحاب حكم شرعي يعني ماذا؟ صورة ذهنية بعد. ولا بد أن ينصب التعبد فيه في الاستصحاب في الحكم الشرعي على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، يعني كما يجري الاستصحاب في الفعل كذلك العنوان الإجمالي الكلي، يعني كذلك يجري الاستصحاب في العنوان الإجمالي. واضح ولا؟ إذن يا أخي، يا أخي، اتضح الثمرة والفارق بين جريان الاستصحاب في الكلي وبين جريان الاستصحاب في الفعل، وهو الاختلاف في العنوان. تارة يلحظ العنوان الكلي كلي الحدث، وتارة يلحظ العنوان الجزئي يلحظ خصوص الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. واضح ولا؟ إذن الأحكام تابعة للعناوين، إما عنوان كلي وإما عنوان جزئي. يقول وبما ذكرناه، ما الذي ذكرناه؟ من أن الاستصحاب دائما يجري في العنوان، الاستصحاب يجري بلحاظ العنوان، ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد يجري في عنوان الفرد واستصحاب الكلي، يعني يجري بلحاظ عنوان الكلي، يعني اختلاف العنوانين اللذين ينصب عليهما الاستصحاب، هل عنوان الكلي أو عنوان الفرد، مع أن التوجه في كل منهما الفرد والكلي إلى إثبات واقع خارجي واحد، لكن العنوان مختلف، المعنون واحد. واضح ولا؟ لكن العنوان مختلف، هل العنوان كلي الحدث أو العنوان هو خصوص الحدث الأكبر أو خصوص الحدث الأصغر، حيث أن الكلي كلي الحدث موجود بعين وجود الفرد، لا أن هناك وجود للكلي ووجود آخر للفرد كما قال الرجل الهمداني، سيأتي إن شاء الله. الشيخ الرئيس ابن سينا يقول أنا ذهبت إلى همدان، هو مدهون في همدان، فقال وجدت رجلا طيب المحاسن، محاسنه مهين، هذا ادعى وجود الكل الطبيعي. ما هو الكل الطبيعي؟ مثل ماذا؟ خلنا نشرحه لا بأس. مثل الإنسان، الأسد، الكلب، الزرع، هذه الأنواع، طبيعة الأسدية، طبيعة الكلبية، طبيعة الإنسانية موجودة في الخارج أو لا؟ المشهور في كلمات المحققين وكلمات ابن سينا أن الطبيعي موجود بوجود أفراده، يعني الإنسان موجود بوجود زيد وعبيد وخالد وعمر إلى آخره. الرجل الهمداني يقول لا، يقول هذا الفرد زيد فيه أمران، فيه كلي وطبيعي الإنسان، وفيه ماذا؟ المشخصات الفردية له، وكلي وطبيعي الإنسان مستقل عن وجود زيد. واضح ولا؟ وبالتالي إذا أنت تستصحب كلي الإنسان مو بالضرورة تستصحب زيد، لأن كلي الإنسان هذا الكلي الطبيعي مستقل عن الحصاص، مستقل عن زيد وعبيد وعمار وياسر. بناء على رأي المشهور الكلي موجود بوجود أفراده. فإذا استصحبت كلي الإنسان استصحبت زيد، لأن كلي الإنسان موجود في زيد، لأن الكلي الطبيعي الإنسان موجود بوجود أفراده. واضح ولا؟ أما على مقولة الرجل الهمداني، لا، إذا استصحبت كلي الإنسان مو بالضرورة أن تستصحبت الفرد وهو زيد. يعني إذا استصحبت كلي الحدث مو بالضرورة استصحاب الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. واضح ولا؟ الشهيد الصدر يقول الجامع احنا نستصحب لا بما هو هو، نستصحب بما هو انعكاس للخارج. في الخارج الكلي الطبيعي لا يوجد بما هو هو، الكلي الخارج الطبيعي لا يوجد بشكل مستقل عن الفارض، بل يوجد ضمن وجود الفارض. فإذا استصحبت الكلي تكون استصحبت الفرد أيضا. وين تحصل هذا المبحث؟ صاحب المنظومة في المنطق وفي الحكمة، عند بحث الكلي في المنطق وفي الحكمة تطرق إلى الكلي الطبيعي وإلى رأي الرجل الهمداني ورأي ابن سينا في الموردين في المنظومة في الموضعين. نقرأ هذا المقدار. قال وبما ذكرناه، يعني ماذا؟ يعني الاستصحاب يجري دائما في العنوان. ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما استصحاب الفرد والكلي إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد. هذا موجود، يعني الكلي موجود بعين وجود الفرد، ردا على الرجل الهمداني الذي يقول إن الكلي موجود بشكل مستقل عن الفرد. فوجود الكلي مستقل عن وجود الفرد، يعني وجودين، يعني في الخارج يوجد وجودان، وجود للكلي ووجود للفرد. فإذا استصحبت الكل هذا لا يعني أنك استصحبت الفرد بناء على مقولة الرجل الهمداني. واضح ولا؟ لكن بناء على رأي مشهور الحكماء والمناطق استصحاب الكل استصحاب للفرد، لأن الكل موجود في الخارج بضمن الفرد. يقول وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق به بالواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورا من صوره. يعني الاستصحاب لا يتعلق بالخارج مباشرة، بل الاستصحاب يتعلق بالصورة الذهنية التي هي مرآة وانعكاس للخارج. واضح ولا؟ يعني يريد أن يقول هكذا، الاستصحاب ما ينصب على الخارج مباشرة. يعني حتى لو سلمنا بمقولة الرجل الهمداني، الرجل الهمداني ماذا يقول؟ في الخارج يوجد كلي طبيعي مستقل ويوجد الفرد، يوجد وجودان، كلي الإنسان المستقل عن زيد وزيد ووجود زيد الذي هو فرد. الشهيد يقول الاستصحاب ما يجري في الخارج، حتى لو بنينا على مقولتك أيها الهمداني يوجد في الخارج وجودان، وجود الكلي المستقل ووجود الفرد، الاستصحاب لا يجري بلحاظ الخارج، الاستصحاب يجري بلحاظ الصورة الذهنية المنطبقة على الخارج. واضح الكلام أو لا؟ لاحظ العبارة. وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو الاستصحاب يقول، يعني يريد أن يقول لا يتعلق بالخارج، حتى تقول في الخارج الوجود الكلي مستقل عن وجود الفارق، لا، الاستصحاب يتعلق بالصورة الذهنية. قال فهو الاستصحاب إنما يتعلق به، يعني بالواقع بالخارج، بتوسط عنوان من عناوينه وصورا من صوره. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه مثل عنوان الحدث الأكبر مثل عنوان الحدث الأصغر، هذا عنوان تفصيلي، فهذا استصحاب الفرج. وإن كان مصبه مصب التعبد بالاستصحاب الواقع المرئي بعنوان جامع مثل عنوان الحدث مشير إليه، مشير إلى الفرج، مشير إلى الحدث الكلي أو الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. لماذا قال على الرغم من وحدة؟ يعني يريد أن يقول في الخارج الكلي موجود بوجود فرده، خلافا للرجل الهمذاني الذي يقول الكلي وجود مستقل عن وجود الفرد. واضح ولا؟ يعني يقول المعنون واحد والعنوان مختلف، إما كلي وإما جزئي. فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع، يعني وحدة الخارج المشار إليه بكلا العنوانين، عنوان الكلي وعنوان الفرد. زين، عنوان كلي الحدث وعنوان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر في الخارج واحد وليس اثنين كما يقول الرجل الهمذاني، يقول طبيعي الإنسان هذا كلي مستقل وزيد هذا شيء وجود مستقل آخر. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو يعني في الفرد أو بذاك ذاك النحو يعني الكلي كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، في لسان دليل الاستصحاب. يعني إن أخذ الأثر الشرعي على الكلي صار استصحاب للكلي، مثل ماذا؟ أخذ أثر حرمة مش كتابة القرآن على ماذا؟ على كلي الحدث. وأحيانا لا، الأثر الشرعي الغسل يترتب على الفرد الحدث الأكبر، الأثر الشرعي الوضوء يترتب على الحدث الأصغر الوضوء اللي هو الحدث الأصغر. واضح إن شاء الله؟ إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، النتيجة الاستصحاب يلحظ الأثر المأخوذ هل هو بلحاظ الفرد أو بلحاظ الكلي. قال وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي. من الذي قال بالتعدد الخارجي؟ الرجل الهمذاني قال في الخارج يوجد وجودان، الوجود الأول الكلي المستقل طبيعي الإنسان، الوجود الثاني وجود زيد وجود الفرد. فبالتالي ماذا يقول الرجل الهمذاني بناء على مبنى الرجل الهمذاني؟ إذا استصحبت الكلي كلي الإنسان مو معناته أنت استصحبت زيد بقاء زيد. لماذا؟ لأن الكلي طبيعي الإنسان مستقل عن وجود زيد، هذا وجود وهذا وجود. الجواب لا يوجد تعدد في الوجود الخارجي، في الخارج وجود واحد الكلي موجود ضمن فرده. قالوا على هذا الضوء يعني بناء على أن الأحكام تابعة للعناوين وأن الكلي في الخارج موجود بوجود فرده، ففي الخارج يوجد وجود واحد، يتضح أن التفرقة بين الاستصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا يعني مستقلا عن واقعيات الأفراد. يعني طبيعي الإنسان له وجود مستقل ومنحاز عن طبيعة الفرد، طبيعة زيد وعبيد. على طريقة الرجل الهمذاني في تصور الكل الطبيعي الذي يقول الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود مستقل عن الأفراد، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله في المنطق والفلسفة من أن الكلي موجود بعين وجود الأفراد. بعد يا أخي أرد على المحقق العراقي رحمه الله، لاحظ كلام المحقق العراقي. سؤال المحقق العراقي ما الفارق بين زيد وعبيد وخالد وعام؟ يقول كل واحد منهم يتألف من شيئين، من جزئين. الأمر الأول حصة من الكل، حصة من الإنسانية، وبعد ومشخصات عرضية، مشخصات زيد طويل ضعيف، مشخصات عبيد قصير متين. فقال كل فرد من الأفراد يتألف من أمرين، حصة من الطبيعي، حصة من الإنسانية، وبعد ومشخصات عرضية. وفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد على هالأساس. قال إذا الاستصحاب جرى فقط في الحصة اللي من الكلي، هذا استصحاب الكلي. إذا جرى الاستصحاب في الحصة والمشخصات العرضية والفردية، هذا استصحاب الفرد. الجواب يا شيخنا العراقي، لا يوجد وجودان مستقلان، حصة من الطبيعي وحصة ومشخصات عرضية، إلا في الخارج شيء واحد والكلي موجود بوجود فرده. واضح إن شاء الله. قال كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد إلى الحصة، يعني استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة من الطبيعي، الحصة من الكلي. ودعوى أن كل فرد من الأفراد يشتمل على أمرين، يشتمل على حصة من الكلي أولا ومشخصات عرضية ثانيا، فيصير زيد مركب من أمرين، من كلي الإنسان ومن المشخصات الخاصة بزيد. واستصحاب الكلي هذا على مبنى العراقي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، يعني فقط ذات الحصة من الكلي فقط. واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، استصحاب الحصة من الكلي مع المشخصات الفردية لزيد، هذا استصحاب الفرد. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرنا من أن الأحكام تنصب على العناوين مع أن المعنون في الخارج واحد، لأن الكلية في الخارج موجود بوجود أفراده. فبالتالي الاستصحاب إما يلحظ في عنوان الكلي وإما أن يلحظ فيه عنوان الفرد، لأنه في الخارج هذا الفرد فيه وجودان كما يقول الرجل الهمداني، وجود مستقل للكلي ووجود للفرد، ولا أنه كما يقول المحقق العراقي كل فرد له أمران حيثيتان، حصة من الكلي ومشخصات عرضية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات استصحاب الكلي. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.